نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك حسنا.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة باستعراض بعض الأسئلة التي وصلتنا. الأخ عبد الحفيظ الذهبي من الأردن يسأل الشيخ عن يعني هل يغني كتاب تيسير العلام والإحكام في أصول الأحكام للآمدي في تعلم أصل الفقه ومتنه، وإذا لا فما يغني عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا ما عرف تيسير العلام ماذا يريد به. الإحكام للآمدي مشهور ومعروف، لكن الإحكام بالآمدي لا يدارسه إلا طالب علم منتهي في علم الأصول، لأنه الحقيقة هو من أساطين هذا العلم، وخاصة أنه كان يحرص جدا فيه على القضايا العقلية والمناقشات العقلية فيه، فهو غاية يعني يعتبر من كتب الغايات، مثل المحصول وكتاب مستصفى الغزالي وضرابه من الكتب. لكن ما عرفت تيسير العلم قصده عليه كتاب، أظنه اختلط عليه بشيء آخر والله أعلم.
السؤال الثاني،
يعني هو يقول للمبتدئين، لا ما يصلح للمبتدئين، لا هذا للمنتهين يعني.
عبد الحفيظ أيضا عنده سؤال ثاني يقول هل تنصح بإنشاء مكتبة لبيع الكتب وكيف السبيل لنهوض المكتبات بعد خمولها؟
والله عاد هذه مسألة تجارية صرفة يعني لا قوى ولا أكثر، النظر فيها إلى الأرباح وإلى البيع وإلى النشاط العلمي في نفس البلد اللي هو فيها مقيم فيها إلى نوعية الانتقاء وشيء من ذلك، يعني هذه لا يسأل فيها شيخ، ما هي فتوى، هي يسأل فيها كل واحد ينظر إلى أرباح وخسائره فيها لا أقل ولا أكثر. ولا شك أنه البلد إذا كثرت فيها المعاهد العلمية وحلقات العلم سينشط فيها مسألة النشر العلمي وشراء الكتب، وإذا قلت بالضرورة يعني.
محمد بن حريب من المدينة يسأل عن أجود طبعات تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
طبعا هو كتاب الجامع الكبير يعني كانت له الطبعة دار الكتب المصرية مشهورة من قديم، طبعت في 20 مجلد من القطع الكبير، وكانت مداولة العهد قريب، والآن ظهرت طبعة مؤسسة الرسالة في 24 مجلد، 23 والرابع 24 عبارة عن فارس. هذه الآن تعتبر عندنا أحسن طبعة وهي المتداولة عندنا، لأنها حققت أو رجعت على النسخ الخطية وخدمت علميا من ناحية التوثيق ونحو ذلك، يعني خدمت تحقيق علمي. مؤسسة الرسالة عموما يعني وإن كانت أعمالهم القديمة أحسن من الجديدة، لكن عموما إذا حطوا يدهم في شيء الغالب يعني الغالب إنهم يكون يدهم طيبة على الكتاب، وهذا أفضل طبعات الكتاب حتى الآن والله أعلم.
طيب شيخ نبدأ.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مجموعة، هذا مشروع مجموعة من الكتب اللي اصدرت دار التوحيد، وهي دار معروفة وسبق ان دخل معنا صاحبها اخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن القب، نحن نمسي عليه بالخير بمناسبة هذه الحلقة. هذا مشروع من المشاريع المتميزة الرائدة، وهي يعني ترنو الى كتابة موسوعة في قضية من القضايا التي يحتاج اليها اهل السنة بالذات يعني قبل غيرهم والى عموم المسلمين. وأذكر أني اتصلت على العلامة الشيخ بكر أبو زيد، هذا كلام على حسنة 1407 حولها يعني تقريبا، وقلت له ما في كتاب خرج يشمل الكلام عن الطوائف والفرق كاملة على طريقة أهل السنة، قال إلى الآن لا أعرف يعني في هذا وقته يعني خرج. قلت يا شيخ لو تكتب أنت يعني، قال الله يقوينا في ذاك الوقت. هذا تلبية إلى حاجة ماسلة في هذا الباب، وهو الكتابة على طريقة أهل السنة في الطوائف والفرق والمذاهب المعاصرة وغير ذلك، لكنهم بدأوا أول ما بدأوا بالكتابة في طريقة أهل السنة في تقرير العقيدة أصلا، وهذا هو القصد الأول يعني. الموسوعة هذه موسوعة عظيمة جدا، سموها أغنى بالاسم، نبدأ موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. هذه كانت فكرة تبناها أخونا الحبيب فضيلة أو صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان ابن محمد آل سعود وفقه الله، أستاذ العقيدة جامعة السعود، تبنى الفكرة، طرحها على الجمعية العلمية السعودية للعقيدة والأديان، واجتمعوا له اجتمعوا لها هذه الفكرة، محوروا لها خطة عمل معينة، وضعوا له فريق تنفيذ وشيء من ذلك، فريق باحثين، وقسموها لجان. كانت اللجنة الأولى الكبرى عبارة عن لجان من الباحثين، وذكروا في المقدمة هنا أكثر من 36 باحثا، هذه أسماهم، هذه 36 باحثا من مختلف الدول، من مختلف الدول العربية وغير العربية، كلهم هذا مشاركين، هناك أكثر منهم أيضا. ثم كونوا لها لجنة تحكيم عبارة عن 12 باحثا متخصصا من أساتذة العقيدة الموجودين، هذه لجنة تحكيم. وهناك لجنة عليا للموسوعة، عبارة عن لجنة عليا بعد أن يجتاز العمل ذلك عرض على مجموعة كبيرة من كبار العلماء في العالم الإسلامي لأجل النظر فيه وإبداء الآراء والانتقادات والملاحظات والإضافات ونحو شيء من ذلك، وهي طبيعة العمل. ثم طبعت بعد ذلك، قسموا العمل إلى 4 أقسام: قسم للعقيدة، وقسم للأديان، وقسم للفرق، قسم للمذاهب المعاصرة. هو كامل العنوان. أول ما بدأوا بقسم العقيدة، وهو القسم الأول الذي خرج في 6 مجلدات وفيه ما يقرب من 3500 صفحة يا حسان. رتبوا فيه المادة العلمية ترتيبا ألبائيا هجائيا، ألباء على طريقة الموسوعات، وهي الأسهل تداولا، يعني المعروفة طريقة الموسوعات. جمعوا فيه المادة العلمية، فيها محاولة استقصاء لجمع المادة العلمية، ركزوا فيها على الأسلوب السهل والمادة العلمية الرصينة التي تشمل على التوثيق والنقولات من المصادر الأصلية ونحو ذلك، وعلى طريقة السنة في النقد وفي بناء القضايا الاعتقادية. طبعا الموسوعة هذه قلنا لك رتبت ألبائيا، خرج منها 6 مجلدات. شوف مكتوب هنا عقيدة، لو ما يظهر عند الإخوة، لأن القسم الأول وهو 6 مجلدات كله في أبواب العقيدة. لاحظ في الحرف يا حسان شو مكتوب، العقيدة، 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 6 مجلدات كاملة. في القسم الأول فقط هو الذي ظهر في 6 مجلدات، وما جاء ما زال العمل جاريا على الأقسام الباقية الأربعة، الثلاثة الباقية، وستخرج موسوعات فيها إن شاء الله بهذه الطريقة. طبعا أخرج العمل على طريقة القوائم، نلاحظ المواد العلمية مرتبة لبيا وخرج على طريقة القوائم، وطريقتهم في المادة العلمية بعد أن مسحوا عامة أنهم يرتبونها، شو لاحظ معي، يذكرون المادة المفردة المراد بحثها تحت، ثم يذكرون التعريف لغة، التعريف شرعا واصطلاحا، ثم العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، ثم سبب التسمية، هذا في كل كتاب، ثم الأسماء الأخرى المرادفة لها، ثم يذكرون الحكم الوارد بخصوص هذه المادة المفردة، محل البحث، ثم أهمية المادة هذه، ثم يسوقون الأدلة من الكتاب والسنة والفطرة والعقل وأقوال السلف في ذلك، ويستدلون بقدر ما يستطيعون على ذلك. ثم بعد ذلك يذكرون أقوال أهل العلم، ينقلون أقوال أهل في هذه المسألة وهذه القضية المبحوثة، ولا يكثرون لكن يأتون بهم ما قيل في هذا الباب. ثم يذكرون الأقسام الموجودة إن كان مما يقسم أشياء الساعة، أقسام صغرى وكبرى وشيء من ذلك. ثم يذكرون المسائل المتعلقة بذلك، المسألة الأولى كذا، المسألة الثانية إن كانت مسائل، ويبحثون بحث تحرير بحيث لو وجد فيها نزاع فإن يذكرون الخلاف فيها ويرجحون، ويذكرون في ذلك وجه الترجيح وشيء من ذلك. ثم يأتون إلى مذهب المخالفين بعد ما ينتهوا من التقرير على طريقة أهل السنة، فإنهم يذكرون مذهب المخالفين في ذلك والجواب عنه، يذكرون مذهب المخالفين تحصيلا وجملة، ويذكرونه والرد يكون عليه بالتفصيل. ثم يختمون كل مفردة علمية في الموسوعة بذكر مصادر ومراجع لا تقل عن 10 مراجع يا حسان،
ما شاء الله،
لكل مادة مفردة علمية، والكتاب كله بهذه الطريقة، هذا سوى التعليقات التي في الهوامش والتوثيقات وغير ذلك، كل الكتاب ماضي على هذه الطريقة وهو مرتب ألبائيا. قلت لك الكتاب عبارة عن مشروع جبار متميز يحتاج إليه، خاصة نحن في زمن الموسوعات، كثرة الموسوعات في كثير من القضايا. الكتابة في طريق موسوعة تجمع مسائل الاعتقاد عند أهل السنة مع الكلام عن الفرق والأديان والمذاهب، نحتاج جدا جدا في هذا الباب، نحتاج إلى كتابة نقية في هذه الأبواب. في الفهارس في الأخير وضعوا فهرسا، هو يتميز مما يتميز بالفهرس الأخير، فهرس بترتيب مواد الموسوعة ترتيبا موضوعيا، طبعا هي لأنه مرتب هنا ترتيبا ألبائيا، هذا ما تحتوي مثلا القدر، تجد بعض المواد مبثوثة بحسب الترتيب الألبائي، لكن تجد هناك في الترتيب الموضوعي مجموعة على كل مسائل القدر تحت بعضها، ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ما يتعلق مصادر التلقي عند أهل السنة، وهكذا مجموعة من كل الموسوعة موضوعة في محل واحد، وهذا مما كان يحتاج إليه، هو الترتيب الموضوعي لمواد الموسوعة.
جميل.
الكتاب أو الموسوعة العظيمة من إصدارات دار التوحيد للنشر، طبعا بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للقضايا للعقيدة والأديان وشيء من ذلك، يعني تسميتها هنا طبعا موسوعة العقيدة والأديان، ها هنا الجمعية العلمية السعودية لدراسة العقيدة، لدراسة العقيدة وفقهم الله. الكتاب طبع في 6 مجلدات، هذا سلمك الله مجموع في مجلدين، فيه جمع فيه مؤلفات وردود ومقال ومراسلات أحد العلماء، علماء القصيم الذين ولدوا في القصيم أو في نجد وتربوا فيها وطلبوا العلم فيها، ثم تنقلوا، ذهبوا إلى الأحساء، ثم ذهبوا إلى بعض المناطق الأخرى إلى الشارقة وغيرها، ثم ذهبوا إلى الهند ومكث فيها 4 سنين وطلب على علماء الحديث واخذ إجازات عالية في هذا الباب، ثم رجع بعد 4 سنين وانتقل إلى مصر، واستقر في مصر ما يقرب من 45 سنة ومات فيها، وهو العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن علي بن يابس رحمة الله عليه، المتوفى عام 1389 للهجرة. هذا المجموع سمي مجموع مؤلفات ومراسلات وأشعار الشيخ عبد الله بن علي بن يابس رحمه الله، المولود سنة 1313 للهجرة والمتوفى سنة 1389 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا العلامة الشيخ عبد الله بن يابس رجل كان يعرف يعني بقوته العلمية، وكان يعرف كان أمارا بالمعروف نهانا عن المنكر، ويعرف بصرع الحق، ولهذا لما كان ينزل إلى أي بلد يكثر فيها ردوده، ومنها لما نزل إلى مصر ونزل الإسكندرية ثم استقر فيها، ثم طلب العلم في الأزهر ومترى من خريجي الأزهر، ورافقه في الدراسة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فهو من زملائه وأصدقائه، وظلت العلاقة بينهم إلى أن توفي الشيخ عبد الله بن يابس، توفي قبل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وظلت، وهو قد رافق وزامل كثير ترى من العلماء المشهورين والمعروفين، وأثنى على بعض كتبه الشيخ محمد إبراهيم مفتي البلاد من قبل، وشيخ بن باز وغيرهم طبعا، وهو له صلة عالية بأعيان العالم الإسلامي في وقتها، يعني أنت تشوف عدد الذين كان لهم صحبة به وكان لهم علاقة وكتب في مجلاتهم زي محمد رشيد رضا وغيره، يعني كثيرين يعني بهذا الباب. طبعا له علاقة كبيرة بمن، يعني هذا من فوائد هذه المجموعة، له كان صحبة رفقة طويلة مع عبد الله بن علي الصعيدي الذي يعرف بعبد الله القصيمي، فقد كان زمله في الطلب، كان زميلا في الطلب في نجد ثم في الأحساء ثم في مصر بعد ذلك، وكان زميله وكان معه في الغرفة، وكان على جادة مستقيمة، وكتب كتابات رائعة في أول أمره، ثم هو يقول كان هو عبد الله بن علي، عبد الله بن علي الصعيدي هذا اسمه الحقيقي، طبعا هو يقول ليس من أهل القصيم ولا شيء، هو إنما جاء مع أجداده مع حملة إبراهيم باشا وظلوا في القصيم، وهو الذي لقب نفسه بالقصيم في قصة ذكرت في هذا الكتاب. أظن يا حسان لن تجد معلومات ظافرة عن عبد الله القصيمي نادرة في مثل هذا الكتاب. الكتاب أصلا في مقدمته ترجمة موعبة للشيخ عبد الله بن يابس، كتبها أحد بني عمومته وهو الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن يابس، طبعا مو هو حفيده لكن من أبناء عمومته، هذا أيضا توفي رحمه الله عام 1437 للهجرة رحمة الله عليه، لكنه كتب كتابا في ترجمته أوسع ما كتب على الإطلاق، وسمى كتابه من أعلام الإسلام الشيخ عبد الله بن علي بن يابس، جمع فيها كل شاردة واردة، رجع فيها إلى 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 ما كتب إلى كتابات الشيخ عبد الله بن يابس، وإلى ما كتب عنه، وإلى من زامله ورافقه ومن بقي من الأحياء ممن يعرف الشيخ عبد الله بن يابس، فذهب ورحل إلى عدد من البلاد ليأخذ بعض الأخبار منهم عن الشيخ عبد الله بن يابس، حتى الشيخ القاضي رحمة الله عليه صاحب كتاب روضة الناظر، روضة الناظرين في ترجمة العلماء اللي ذكرهم المذكورة المتوفي قريبا رحمة الله عليه، ترجم الشيخ عبد الله بن يابس لكنه أثنى على هذا الكتاب، قال وفيه ما لم أذكره وهو كثير جدا. المقصود لما زامله ورافقه ذكر سبب انحرافه، هذا من الفوائد، قال من أسباب انحراف عبد الله القصيمي أنه لما ذهب إلى مصر اطلع على كتب غوستاف لوبن، غوستاف لوبن المستشرق الفرنسي، ثم نهل منها ومنها تغير بعد ذلك، وصار أعلن إلحاده تماما، وألف كتابه هذه الأغلال، هذه هي الأغلال، لما ألف كتابه هذه هي الأغلال تواردت عليه ردود أهل العلم من كل البلاد، من مصر والشام والجزيرة وغيرها، ثم جاءوا إلى الشيخ عبد الله بن يابس قالوا أنت زميله أصلا من الطلب وتعرفه عدل المعرفة، أنت أولى الناس بكتابة عن رد، فكتب ردا سماها الرد القويم على ملحد القصيم، وهو كتاب في مجلد طبع قديما في حياة الشيخ ثم طبع في هذه الطبعة، وهو هذا المجلد الثاني، المجلد الثاني كله في هذا، وهو قرأت أكثر من 500 صفحة هذا الكتاب. شوف هذا الرد القويم على ملحد القصيم، أتى فيه بعجائب لأنه يعلم خبايا عبد القصيمي، ولهذا نقل عن عبد القصيمي أنه قال ما أوجعني إلا هذا الرد، لأنه أدرى بالخبايا وخفايا خفايا فهو ذكر فيه ما ذكر فيه من الردود والاسترسال في ذلك ما لا، وفيه من المعلومات عن عبد القادر السلام ما لا يعرفه أحد. وهذا فائدة ترى معرفة الشخص بعينه، ليس كمن يكتب فقط بمجرد أنه طلع على كتابه.
نعم.
المجلد الثاني كله كان هو كتاب الرد القويم. المجلد الأول كان المجلد الأول عبارة عن 3 كتب. الأول وهو ترجمة للشيخ عبد الله بن يابس، كتبها الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الله اليابس، متوفى عام 1437 رحمة الله عليه، وهو الأول. ثم بعد ذلك كتابه الثاني الذي رد فيه على محمود شلتوت. محمود شلتوت ألف كتاب سماه الإسلام عقيدة وشريعة، مشهور مطبوع في مجلد ضخم. قال أن هذا الكتاب مليء بالوساوس، وذكر أشياء يعني قال أنه فيه من المخالفات الشرعية كثير جدا. ورد عليه على محمود شلتوت في كتاب سماه إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام، كذا سماه، وهو كتاب مطول. ورد عليه في فقرة فقرة، وهو يعتبر من أحسن الردود عليه، وقدم له مجموعة من أهل العلم، حتى أنه طبع في أكثر من بلد يعني هذا الكتاب. والجزء الثالث مما يوجد في الجزء في المجلد الأول خواطر وردود من أشعار الشيخ عبد الله بن يابس، وهي عبارة كان ناظم الشعر، هذا ردوده وخواطر كان يكتبها شعرا، وهي عبارة عن مناسبات كتب فيها شيء من الأبيات الشعرية. الكتاب عنوانه كاملا مجموع مؤلفات ومراسلات وأشعار الشيخ عبد الله ابن علي بن يابس المتوفى عام 1389 للهجرة رحمة الله عليه. أشرف عليه وهو على تحقيقه وإخراجه والعناية به وضبطه والتعليق على ما احتاج إلى تعليق، مع كتابة ترجمة له، فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الله اليابس، وهو أحد بني عمومته، المتوفى أيضا عام 1437، والكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب عبارة عن جزء من رسالة دكتورة ضخمة، وهو كتاب شرح لكتاب منهاج الطبري للإمام النووي رحمه الله، وهو كتاب معروف سيار له عدد من الشروح. العلامة شهاب الدين الأذرعي، العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن حمدان الأذرعي، نسبة للأذرعات مشهورة بلد، المتوفى عام 783، كان مفتي حلب وفقيهها وعالمها، كان يسمى مفتي البلاد الشمالية يعني شمال بلاد الشام كاملة، كان هو مفتيها وفقيهها، وكان بصيرا بالفقه ثبتا في النقل، عالما بنصوص أئمة الشافعية، وكان عنده مكتبة ضخمة جدا، وعنده من الكتب ما ليس عند غيره. ويقولون السبب قلة الشافعية كانوا في حلب، فكان ما ورد كتاب شافعي على حلب إلا وقع عليه هو، لأنه ما حد تقريبا هو يحوزه مباشرة، لكن كان يملك من النسخ الخطية النادرة ما جعله في كتاب. هذا من مزايا هذا الكتاب. طبعا خلنا نقول الكتاب هو شرح لمنهاج الطالبين النووي، وهو درسه وعاينه مرارا وشرحه بأكثر من 4 شروح، منها هذا الكتاب ثم قوت المحتاج إلى المنهاج، وهو شرح مختصر ليس بالمختصر مختصر ليس بالطويل ولا بالقصير، وله غنية المحتاج له أكثر من شرح. وهو في هذا الكتاب له شرح ذكر شرح أشياء وأحال على كتب أخرى في أشياء، وهذا يدل على أنه فاوت بين شروحه، وبعض حتى أن بعض الأقسام ترك مثلا أصناف المستحقين للزكاة لم يذكروا في كتاب هذا، لكنه مذكور في الكتاب الآخر. المهم طبعا العلامة الأذرعي رحمه الله كتابه وجد الحمد لله كاملا ولله الحمد، وهو قد أخذ مشاريع رسالة علمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سليمان بن حمد العراجة وفقه الله أخذ جزءا منه من كتاب الزكاة والصيام والحج، وحققها بالكامل تحقيقا علميا رائعا موعبا بمعنى الكلمة، يعني هو من التحقيقات النموذجية في هذا الباب، وأثني عليه ثناء عاطر. المقصود أنه رأى أنه إن شاء الله عنده نية لإخراج هو وزملائه باقي الكتاب كامل، ونحن إن شاء الله نستحثهم لإخراج الكتاب إن شاء الله يخرج كاملا، لأنه ما طبع من قبل، وقد وجدوا له نسخ خطية نفيسة جدا، وهو حقق كتابه هذا القسم الذي أخرجه. أخرج فقط كتاب الزكاة الحج لأنه يحسن إفراده وإخراجه، وسماه هو تسمية من عندي منسك الإمام الأذرعي، كذا سماه. طبعا ما ألفه استقلالا، ألفه جزء من الشرح الكبير وهو قوت المحتاج، استقل أخذه من باب التعجيل بالمنفع وأخرجه، وكتب مترجمة واعية وافية للعلامة الأذرعي، وذكر أنه وقف على نسخ خطية بها يكتمل كامل الكتاب، لكنه حقق الكتاب على 3 نسخ خطية انتقاها منها على هذا القطعة، 3 نسخ خطية انتقاها منها الكتاب وأخرج عليها الكتاب، منها أهمية النسخة الظاهرية التي وقف عليها. المقصود وخدم خدمة موعبة، منها ترجمة الإمام الأذرعي وهو من أوسع التراجم الموجودة عندنا، ثم أنه قدم بمصطلحات الشافعية ومصطلحات الإمام الأذرعي ما يقوم 16 صفحة مما يحتاج إليه في معرفة الفقه الشافعي، وخدم الكتاب باقي الخدمة العلمية. هذا الكتاب وهو قوت المحتاج والإمام الأذرعي ميزته يا حسان ميزته أنه كان يملك بعض الأصول الخطية النادرة لبعض كتب الشافعية، حتى مثلا لما ذكر الأم قال وعندي أصل أصيل للأم، وكان ينقل منه، فهو يقارن بين النسخ. ومن مزايا شرحه هذا أنه نقل عن كتب للشافعية كثير منها مفقود من أيام الحافظ بن حجر وابن قاضي شهبة، يقول ما وقفنا عليها، فقدت يعني من أيامه، نقول كاملة موجود في هذا الكتاب موجودة. من مزايا أنه يتعقب ما يذكره الرافعي والنووي وغيرهم من الإجماعات ويتعقبهم، يقول هذا ليس بصحيح بل الخلاف فيها كذا كذا، ويقول كذا وينقل، وتحرير الإجماع من الأشياء المهمة في هذا الباب. ومما يتميز به أنه كان يرد ما لا دليل عليه ويتعقبهم في الباب ويقول هذا لا دليل عليه وهذا لا أصل له وهذا، إذا يتعقبهم في هذه المسائل. ومن مزاياه أيضا أنه رحمه الله كان نقي الاعتقاد، المسائل العقدية المذكورة في الأبواب التي الفقهية المعروفة في كتب الفقه عموما، يعني تعرف ما دخلها من أبواب قضايا البدع ونحو ذلك، كان رحمه الله يتوقف عندها، وخاصة ما يتعلق مثلا في هذا الكتاب الحج، مثلا عندنا مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده واستقباله وأشياء من هذا، فهو رحمه كان ينبه وأن هذا لا أصل له وأن هذا لا يجوز ونحو ذلك، فكان نقي الاعتقاد في هذا الباب ويتعقب في هذا الباب. سوى ذلك أنه كان يكثر من الاستدلال من أدلة النقلية والعقلية وشيء من ذلك، وهو كثير النقل الحقيقة. الكتاب قلنا لكم هو مجلد ضخم عبارة عن جزء من رسالة علمية قام عليها دراستها وتحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن سليمان ابن حمد العراجة، ومن إصدارات دار التوحيد للنشر التوزيع. ولاحظ حسان طبعا يكاد يكون الهامش الطويل، هذه الهوامش الطويلة اللي حقيقة أتعب أجهد نفسه أخونا فيها، تكاد تكون شرح جديد. لاحظ حسان قال هذا الإمام النووي، وبين قوسين بالأحمر هذا هو كلام الإمام النووي، هذا النووي، هذا شوف قول النووي بالأحمر بين قوسين، وهذا شرح العلامة الأذرعي كله، وكان يعتني بضبط الألفاظ ضبطا، كل ما مر عليه ضبطه، وقس على ذلك كامل الكتاب بهذه الطريقة وفقهم الله.
آمين.
هذا كتاب سلمك الله عبارة عن اختصار لكتاب سيار معروف مطول، العلامة حافظ الحكمي له منظومة سلم الوصول في الاعتقاد مطولة، ثم هو شرحها شرحا موعبا سماه معارج القبول، شرح سلم الوصول في طبع في 3 مجلدات، وهو شرح موعب أكثر فيه من الاستدلال، وجعله على اعتقاد أهل السنة. لكن الكتاب صار لما صار مقرن في كثير من المعاهد العلمية والكليات واحتاجوا طلبة العلم وغير ذلك، رأى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل بن علي محمد المحني وفقه الله إلى الحاجة إلى اختصاره، قال ولن أجد أن يحافظ على لفظ المؤلف ويختص اللفظ لفظه فقط، فترك المكرر وذهب إلى ما يحتاج إليه وأتى بعباراته لفك الأبيات وذكره، فحافظ على أبيات المنظومة كلمة سلم الوصول وشرحها بعبارات المؤلف ولم يتدخل فيها إطلاقا، إنما ضبط ما يحتاج إلى ضبط وعلق تعليقات قليلة وخرج الأحاديث واستبعد الضعيف منها وأبقى على ما هو ثابت فقط وعلق بعض التعليقات محتاج إليها، لأن كل ما في الكتاب إنما هو من عبارات العلامة حافظ الحكمي، وحافظ حتى على بعض الاستطرادات، بعض القضايا هي توابع لقضايا كلية أبقاها وكانت استطرادا، يعني ما هي في ضمن الأبيات كشرح، أبقاها لأجل الحاجة لي حتى يكون من حصل على المختصر حصل على جملة الكتاب الأصل، وسمى كتابه تحقيق المأمول تهذيب معارج القبول شرح سلم الوصول، الأصل اللي هو معارج القبول والسلم المنظومة للعلامة حافظ الحكمي المتوفى عام 1377 للهجرة، والذي اعتنى بالتهذيب والاختصار، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل بن علي محمد المحني وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع، وهو يا حسان لاحظ حسان هذه أبيات، شوف الأبيات يأتي يرقمها ويشكلها بالكامل من باب الضبط، ثم يبدي بعد ذلك اختصار، لا يتصرف في هذا كلامه كما هو للعلامة حافظ الحكمي.
شكرا استاذك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إلى هنا وهناك تنقل وسائل النقل المختلفة كميات هائلة من أنواع البضائع التي يحتاج إليها الناس، إذ لا غنى لهم عن التجارة، والتاجر المسلم يتميز بالاحتساب، إذ يحتسب كفاية أهله من الحلال ومساعدة المسلمين بجلب ما يحتاجون إليه من البضائع، وهو أمين في معاملاته مع زبائنه وشركائه، فلا يغش ولا يخادع، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن أمانته أن يبين عيوب السلعة إن وجدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، ولا يطفف في الكيل والميزان وسائر المعايير، فإن الله توعد المطففين فقال:
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
وهو صادق في مواعيده وفي بيان مواصفات السلعة وفي سعرها وسائر أمور التجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، ولا يروج سلعته بكثرة الحلف أو بالأيمان الكاذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. ومن صفاته الوفاء بالعقود والشروط والمواعيد، فينفذ كل ما اتفق عليه من بنود بلا مماطلة، ولا يتهرب من التزاماته حتى لو كلفه ذلك مزيدا من الجهد أو المال. ومن صفاته النصيحة، فينصح عملاءه ويدلهم على ما يناسبهم من السلع والمواصفات والأسعار. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن صفاته الإحسان إلى الفقراء والرفق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوا بيعكم بالصدقة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. شيخ، هذا أبو عبد الله من الإمارات يسأل عن أهم شروح كتب السنة، حبذا لو يكون أهم شرحين لكل
طبعا
كتاب.
هذا شوف الأسئلة مطولة يعني، ونحن ترى يأتي في الكلام أثناء الكلام، هو شيء من الأشياء المعروفة. نعم. يعني مثلا شرح البخاري عندك فتح الباري، وعندك إرشاد الساري، وعندك عمدة القاري، وإرشاد الساري طبعا استوعب لكل من مضى قبله مع زيارة ضبط وإتقان كامل، وإن شاء الله ستخرج له طبعة محقق قريبا إن شاء الله. نعم. عندك كمان شرح النووي على صحيح مسلم، وله عدد من الشروح، لكن ترى من أحسنها كتاب العلامة الشيخ محمد علي آدم. محمد علي آدم له عدد من الشروح السنة، منها شرح القوت المحتاج هذا اللي نحن ذكرناه وعرفنا به، وخرج مر معنا وخرج في 45 مجلدا من إصدارات دار ابن الجوزي كامل، شرح معب بمعنى الكلمة، وهو من أطول الشروح المطبوعة حتى الآن عندنا لصحيح مسلم، وأنا أنصح به لما فيه من استيعاب الشروح السابقة تماما، وهو قد أضاف إليه إضافات بديعة. وهو أيضا شرح سنن النسائي أيضا في 40 جزءا، هو محمد شح، هو علامة محمد علي آدم الأثيوبي. والثالث شرح اتحاف الطالب الأحودي اللي مر معنا،
وهو
أي في شرح سنن الترمذي، وعرضنا قريبا المجلد 12 منه، وهو الذي صدر حتى الآن.
نعم.
وهو تبع، وإن شاء الله إذا تم سيكون أوسع الشروح على الإطلاق.
جميل.
وما سنن أبي داود فعندك عون المعبود، ومن أحسن الشروح طبعا، مع أنه العيني ترى له شرح عليه، مرقاة السعود السيوطي له شرح عليه أيضا، السندي له حاشية، السيوطي والسندي حواشي.
نعم.
تعتبر بالنسبة له. وعندك بدل المجهود أيضا كذلك، السنة المناجة والله هي تحتاج، مع أنه أظن هو له شرح معاصر الآن موجود، ولعل إن شاء الله سيأتي التعريب به إن شاء الله.
طارق من غينيا يسأل الشيخ عن طبعة دار السلام لفتح الباري، يقال أنها جمعت بين مجموعة من الطبعات، فهي مقابلة على الطبعة السلفية والبولاقية والأنصارية وغيرها.
والله أنا أنصح الذي عنده فتح الباري يبقي على ما عنده، إن شاء الله سوف تخرج طبعة بإذن الله، نحن موعودون بأنها تستوفي يعني ما يحتاج إليه من آلات التحقيق فيما يخرج إن شاء الله، لأن النسخة الخطية نادرة ونفيسة جدا لعارضها إن شاء الله.
إن شاء الله. أخونا وصديق البرنامج الأستاذ طيب مفتاح من الجزائر يسأل عن أفضل طبعة للفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية، وكذا مدارج السالكين لابن القيم.
مدارج السالكين مر معنا طبعة أخواننا في عالم الفوائد ضمن مشروع مؤلفات العلامة ابن القيم رحمه الله، هي أفضل طبعة ولا إشكال في ذلك، طبعة الآن قريبة في 4 مجلدات. وأما مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية،
لا طبعة الفتاوى الكبرى. نعم
المجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية ويسموه فتاوى الكبرى.
نعم.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية معروفة، الطبعة القديمة اللي طبعت في حياة جامعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه.
نعم.
ابن قاسم رحمة الله عليه، هي وما زالت تصور، أنا أنصح بها لأن الإحالات عليها وما زالت إلى الآن.
هناك طبعات الشيخ عدد قليل من المجلدات،
بس غيروا الصفحة،
غير الصف. نعم.
وأنت ما تأمل مع تغيير الصف أن يوجد الخلل معه، وهذه إشكالية كبيرة. طبعا مع تغيير الصف ضغطوا صارت مضغوطة جدا ونحو ذلك. أنا سمعت أن هناك مشروع كبير جدا لإعادة وإضافة ما جد من مما اكتشف بعد ذلك، سمعت، الله أعلم، إلى الآن حقيقة ما في بوادر عملية على تطبيق،
خاصة أنه في تحقيقات جديدة لنفس الرسائل،
في رسائل علمية أخذت بالكامل كتخريج أحاديث، أخذت بالكامل رسائل علمية، ونسأل الله عز وجل أن مثل هذه المشاريع الضخمة أنه يمكن لها، يعني تحتاج إلى عمر وإلى جهد وإلى فريق عمل بحثي. نواصل
على بركة الله.
هذا سلمك الله كتاب من كتب السؤالات، وكتب السؤالات عند أهل الحديث معروفة أنهم كانوا يسألون هل إما عن علل الحديث أو الجرح والتعديل، تسمى بالسؤالات. طبعا أبو حاتم الإمام الكبير محمد بن إدريس الرازي المتوفى عام 377، ابنه عبد الرحمن الإمام الحافظ كان هو أكثر من نقل علمه وسؤالاته، وخاصة في كتابه جرح، كتابيه جرح والتعديل وكتاب العلل، أكثر نقل عن أبيه، سألت أبي وهكذا. طبعا أبوه كان له تلاميذ، كان منهم أحد علماء أصبهان وهو الحافظ الكبير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصبهاني، وهو كان يسأل أبا حاتم عن بعض المسائل الجرح والتعديل والرواة وغيره، وكان يفيده بذلك، لكن لأن كتابه غير منقول وغير موجود الآن، ما يوجد إلا شذرات نقل هنا وهناك، يعني من سؤالاتي، هذا من سؤالاتي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن محمد ابن سعيد باسمح وفقه الله وهو أستاذ الحديث معروف، قام بجمع سؤالات الحافظ، سؤالات الكتاني للإمام أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه، وجمعها وخرج إلى 94 سؤالا من السؤالات، وجدها مبثوثة في الكتب، هذا سوى عملية مسح استقرائية للمطولات ومحل المضان، فاستخرج 94 سؤالا من سؤالات الكتاني محمد بن إبراهيم الكتاني الأصبهاني الإمام أبي حاتم، استخرجها ثم شوف بقية العنوان، دراسة استقرائية تحليلية موازنة، أراد بها بهذا أن يقارن ما نقله الكتاني وهو تلميذ أبو حاتم عن أبي حاتم بما نقله ابنه عبد الرحمن، وهذه فيها فائدة وهي معرفة رأي العلم والإمام، لأنه كان من علماء الجرح والعلل أبو حاتم، في الواحد هل اختلف، هل تغير الاجتهاد، أو أن هناك النقل ناقص أو شيء من ذلك. طبعا من العجائب التي وقف عليها والخلاصات التي خلص إليها أن هناك نقول نادرة لا توجد لها مثيل آخر إلا في سؤالات الكتاني عنه، هذا لما استخلصها. طبعا طريقته في الباب، طريقته أنه يأتي إلى السؤال، هذه طريقته، رتب المواد العلمية على حروف الهجائية، الحروف الألبائية، لكن بحسب الراوي المسؤول عنه، شوف هذا مثلا 24 زيد بن واقد القرشي وهكذا، يأتي باسم الترتيب بحسب الرواة المسؤول عنهم، ثم يأتي بنص السؤال، نص السؤال قال ابن عساكر، ثم توثيقه من نقل هذا النص، يقول لك نقله فلان وفلان ويوثقه عندك، ثم يذكر الدراسة، يدرس هذا النص دراسة ويقارنه بما نقل وما نقل عن أبي حاتم نفسه وما قال مثل الجرح التعديل، ثم يخلص بعد ذلك إلى النتيجة الأخيرة عن هذا العلم أو هذا الراوي المسؤول عنه، ما النتيجة الخلاصة، هو مقبول، هو ضعيف، هو منكر، هو متروك، ما هو الخلاصة، ويقارنه بكلام أبي حاتم، طبعا الكلام محل الدراسة كلام أبي حاتم ما نقل عنه. الكتاب كله مدارسة بهذه الطريقة. طبعا الكتاب قسمه إلى مبحثين، مبحث الأول جعله في ترجمة، جعله مطلب في ترجمة الإمام الكتاب محمد إبراهيم، ومطلب جعل فيه دراسة السؤالات وأهميتها، ومقارنة سؤالات الكتاني بسؤالات عبد الرحمن ابن محمد حاتم، والفوارق ما اجتمعوا عليه وما افترقوا عنه، يعني بعضهم عن بعض. ثم المبحث الثاني وهو أكثر الكتاب عبارة عن السؤالات المرتبة كما ذكرنا، الكتاب مطبوع طبعة فاخرة يا حسان، فاخرة جدا، يعني هذا المخمل العالي، طبعا أخونا الشيخ الدكتور خالد بسمح ترى هو الذي يطبعها على حسابه ويجعلها من الطباعة الراقية، أنا وقفت على أكثر من كتاب، له كتاب آخر عن حديث أبي إسحاق السبيعي كذلك، يعني مطبوع بهذه الطريقة، طبعا الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع وفقهم الله.
أمين.
هذا بحث آخر وهو رسالة الدكتوراه لزوجته
ما شاء الله.
وقد أثنت عليه في المقدمة وذكر أنه مما أعانها، ترى هذا الكتاب الثاني نعرضها له، وهو أختنا الفاضلة الأستاذة الدكتورة إيمان بنت عبد الله ابن عمر العمودي، ترى هذا الكتاب الثاني نعرضها للمؤلفة والدكتورة إيمان، طبعا هذا الكتاب عبارة عن دراسة عن أساليب القرآن، سمته كذا كليات الأساليب القرآنية عند المفسرين جمع ودراسة. طبعا المقصود بالكليات الدراسية ما جعل في عادات القرآن وطريقته في معالجة بعض القضايا، مثلا في القصص القرآني ما هي عادات القرآن، هناك كليات معينة في ذكر الحروف الأبجدية المقطعة في كذا، ما هي العادات القرآن، وهذه غالبا تكون إما مضطردة هذه العادات أو أغلبية، وهذا محل الدراسة عندنا هي بالنسبة لها. طبعا هي قامت وجمعت كل ما قيل في القرآن أنه إنها من عادات القرآن مما يتعلق بأسلوبك، وهذا أسلوبك طريقته في عرض كذا، وليس المراد بألفاظ. سبق ترى لنا عرضنا كتاب عادات القرآن في الألفاظ، هذا مر معنا، أو كليات الألفاظ في القرآن، هذا مر معنا ترى أحسن عرضنا، لا هذا في الأساليب، الأساليب القرآنية. طبعا جمعت فيه ما يقرب من 190 كلية أسلوبية من كلية القرآن، وهي عبارة عن دراسة استقرائية لكلام المفسرين وكلام أئمة من كتبوا في وجوه العلل والقراءات، علل القراءات، ومن كتبوا في علماء النحو واللغة وشيء من ذلك، جمعته وخلصت إلى هذه الكليات اللي حوالي 190 كلية، وبدأت تدرس كل كلية دراسة، كل كلية، وقسمت كتابها إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول جعلته في الكليات الأسلوبية في الحروف والأسماء والأفعال والأسئلة النحوية، طبعا تحتها فصلين، والباب الثاني جعلته في الألفاظ، والثالث في المعاني، وكل واحد تحته ترى فصول في هذه الأبواب. طبعا مثل كليات، مثلا يأتي الكلية الأولى، هذه طريقتها عشان الإخوة، مثلا طبعا عند كل مدارسة تأتي مثالها، تأتي هذه الكلية الأسلوبية، ترقمها من أول كتاب رقم كذا، كل ما ورد في القرآن من لفظ كلمة فهو المراد به كذا كذا، تأتي بالمعنى، تشرح لك القاعدة هذه الكلية، ثم تأتي من نص من العلماء، نصوص العلماء، من نص على أن من الكلية، طبعا هي تنقل نص العلماء، فإن لم تجد ولكن مما تضافر عليه عملهم أنهم هذا من الكلية تسوق له لفظ معين، ثم تأتي بأمثلة تطبيقية وهي شواهد من القرآن تدل على ذلك وتشرحها وتبين معانيها مع كلام المفسرين، وإذا كان هناك بينهم خلاف تذكر، وإذا كان مسألة قراءة تذكر القراءة، ثم بعد ذلك تذكر بعد الحكم، بعد أن تدارس وتحكم على الكلية هي كل هذه الدراسة أغلبية ولا كل مضطردة، يعني كانت مضطردة معناها في كل القرآن، وأغلبية معناها توجد استثناء وشيء من ذلك.
نعم.
الأخير تخرج إلى الحكم، هذه الكلية مضطردة في كتاب هذا الحكم الكلي تخرج إليه، كل الكتاب دراسة للكليات بهذه الطريقة، كل كتابة، الكتاب عنوانه كاملا كليات الأساليب القرآنية عند المفسرين جمع ودراسة، من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة إيمان بنت عبد الله بن عمر العمودي وفق الله، ومن إصدارات دار التوحيد، وطبع فيه مجلدين ضخمين وفق الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا رسالة دكتوراه باذخة تعبت عليها المؤلفة وفق الله، تعب شديد جدا، خاصة أن المراجع كانت نزرة قليلة ويسيرة، واحتاج تتبع المطبوع والمخطوط، خاصة أن أخذت فترة زمنية أكثر من 440 سنة تقريبا في هذه الفترة، وهي دراسة جهود علماء السنة العراقيين للرد على الرافضة الذين في العراق والتشيع في العراق. طبعا هو بدأت بمقدمة جدا مهمة وعالية، وهي التطور التاريخي للتشيع في العراق، الحمد لله من عموم في العراق نفسه، كيف تطور المذهب، والنقلة الحقيقية اللي حصلت بعد الدعوة الصفوية، النقلة الحقيقية اللي حصلت في العراق بعد الدعوة الصفوية، مما تطرقت إليه مهم جدا مسألة ما دخل على عامة أهل السنة، عوام أهل السنة من التشيع، وكيف سلكوا طريق التصوف، يعني بالذات الطرق الغالية، وكيف تدخلوا من طريقها إلى نشر بعض العادات وأشياء، وذكرتها بعض هذه الطقوس والرسوم، هذه المقدمات. ثم بدأت تقسم كتابها بحسب ما خلص إليها المواضيع العلمية، يعني تقريبا إلى 9 أبواب، هي عبارة عن موضوعات علمية، الموضوعات العلمية لقضايا الاعتقاد، مثلا الباب جعلته في جهود علماء السنة على الرافضة في مسألة التوحيد، جهود علماء السنة في القرآن، في الصحابة، في كذا، كل هذا يعتبر عن فصل من الفصول، أو باب من الأبواب، وتحت طبعا اعتقاد من المسائل، وطريقتها أن تأتي للمسألة المراد تقريرها وتقررها بما كتب هؤلاء العلماء اللي هم أهل السنة. طبعا البحث عنوانه يا حسان كذا، جهود علماء أهل السنة في العراق في الرد على الرافضة خلال العهد العثماني من عام 901 للهجرة إلى عام 1344 للهجرة، 443 سنة يا حسن، هذه تسمى الفترة، مدة الفترة الزمنية للبحث، مدة إيه محل الدراسة. طبعا بعد تقررها تقرر المسألة بالطريقة التي قرر علماء أهل السنة في نفس كتبهم هذه، تأتي إلى ما ذكروا عن ما ذكروا ما نقلوا عن الرافضة في المسألة، وتوثق من كتب الرافضة نفسها، وتأتي بما يؤيد هذا النقل من كتبهم، ثم تبدأ بردود هؤلاء علماء أهل السنة من العراق، تبدأ تصوغ صياغة وترد عليه بكلامهم، وتعقب أشياء وتزيد وتضيف ما يحتاج إلى تحليل تحرر وشيء من ذلك. والكتاب كله بهذه الطريقة. طبعا الكتاب مجلد ضخم، دراسة موعبة جدا، طبعا من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة الفاضلة أسماء بنت الشيخ الخطيب المشهور في جدة رحمة الله عليه، سالم بن أحمد بن عفيف رحمة الله عليه. الكتاب من إصدار دار التوحيد نشر التوزيع، مما يعني تشكر عليه في المقدمة طبعا القضايا التاريخية التي مهدت لها الكتاب شيء عن أنها ذكرت في المقدمة ترجمة لعلماء أهل السنة اللي هم محل البحث في هذه الفترة، وليس المخصوص علماء السنة مطلقا، لا، من كان لهم جهود فرد على الرافضة، انتبهوا هذا قيد مهم، من كان لهم جهود على الرافضة، ذكرت 18 عالما ترجمت لهم ترجمة جيدة مع ذكر الكتب التي ألفوها في هذا الباب. هذا القصد الآن معنا في هذا الباب فقط، وليس قصد كل علماء أهل السنة، لا، ليس هذا القصد. وهذا لاحظ كل الأبواب بهذه الطريقة وقسمتها بحسب كما قلت لك القضايا العقدية. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذه حسان دراسة ماتعة بمعنى الكلمة، وهو مما يحتاج إليه، وهو مفتاح للدخول إلى ما كتب في فن السيرة النبوية. طبعا هذا غالب الناس يسألون كي إيش نقرأ في السيرة النبوية، الكتب السيرة، طب ما كيف نعرف طريقتهم فكرتهم شيء من ذلك. هذا الكتاب فيه تجلية للمدارس التي كتبت في السيرة النبوية. عندنا عدد مدارس كتبت تناولت استمدت السيرة النبوية، استمدت من السيرة النبوية استمدادا يخدم مآربها واتجاهاتها. وهذا الكتاب يدرس ما يقرب من حوالي ثمانية مدارس تقريبا موجودة معاصرة اليوم، كلها لها مصنفات ومؤلفات. كل واحد أراد بهذه بمؤلفات يعني السيرة النبوية خدمة اتجاهه ومذهبه، وكلها جعلها محل الدراسة أخونا الحبيب البحاث الطلعة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي اليولو الجزولي، وفقه الله، من علماء المغرب المتخصصين في الدراسات السيرة النبوية وفقه الله، وهذا كتاب باذخ بمعنى الكلمة. سمى كتابه يا حسان مدارس السيرة النبوية دراسة نقدية تحليلية لمناهجها في الاستمداد. لاحظ يا حسان الكتاب طبعا من إصدارات دار التوحيد نشر التوزيع، لاحظ يا حسان جاء إلى ذكر جعل الكتاب مبحثين، المبحث الأول قدم فيه إلى مسألة المدارس ونشأتها، ثم بعد ذلك تكلم عن كل مطلب، شوف مفهوم السيرة الدعوة كمان، ثم كل مدرسة جعلها في مطلب، شوف مثلا المدرسة الشيعية ومنهجها في الاستمداد مثالها، كل مدرسة يدرسها بهذه الطريقة، يأتي لك المدرسة في مدرسة الشيعية الصوفية الاستشراقية الماركسية التاريخية الحركية وهكذا، يعني ذكر مدارس 8 مدارس تقريبا. إيش يفعل حسان؟ يعرف بالمدرسة، يأتي بأهم روادها وأهم مؤلفاتها ومناهجها، يعرف بكل علم منهم. الكتاب مسح بيبوغرافيا حسان إلى 760 كتابا، وترجم 60 علم من الأعلام في هذا الكتاب، تخيل، يعطيك خلاصة لهذه الكتب، يذكر، يعرف بالأعلام، يعرف بالكتاب وهو مطبوع أو مخطوط، يعطيك ومخطوط أين هو موجود، ثم بعد ذلك يذكر أهم الرواد وأهم ما صنفوه في السيرة النبوية، كانوا على السيرة النبوية ومناهجهم فيها، منهج المدرسة، المدرسة هذه تعتني بماذا؟ 1، 2، هذه الخطوط العريضة منهج هذه المدرسة، ثم بعد ذلك يأتي بخلاصة تقييم لما كتبته هذه المدرسة في السيرة النبوية. الكتاب كله بهذه الطريقة. لاحظ يا حسان، وهو مع ذلك يزود الكتاب بصور المؤلفات إن كانت مطبوعة أو بصور المؤلفين. لاحظ إن شاء الله يطلع معنا مثال، هذا صورة طبعا طه حسين، وإذا في غيره يأتي بصوره، يعني يأتي بصورهم ويترجم لهم بعض التراجم. حسان ها هنا الحقيقة، وهو فيه جهة أدبية عالية جدا بليغة، مثلا ترجمة لمحمود شاكر الحرسان السوري صاحب التاريخ المشهور، نعم، وما كتبه في السيرة النبوية، هذا من أفضل التراجم اللي ترجمت له، فيه تراجم حقيقة متميزة جدا. الكتاب الحقيقة يشكر عليه صاحبه جدا. وجعل المبحث الثاني وهو المهم عندنا عبارة عن ضوابط وقواعد لكل من أراد أن يستفيد من السيرة النبوية، جعل خلص فيها 9 قواعد، قال هي مبثوثة في كلام أهل العلم ولا إما المصنفين القدامى، لكن هو جمعها وإما صاغها وحررها وجمعها في 9 قواعد، جعل مبحث ثاني كله سرد هذه القواعد من أراد دراسة السيرة النبوية. الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا الكتاب من أفضل وأجمع وأحسن ما كتب حتى الآن عندنا في سيرة العلامة الشيخ بكر أبو زيد، وهو الحقيقة جمع المادة العلمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله آل داود اليافعي وفقه الله جمع مادته العلمية من كلام الشيخ بكر في كتبه، يعني ينثر بعض القضايا وبعض الأشياء، ومن المقالات التي كتبت عنه، وممن قابله ممن لهم صحبة وزمالة ولقي بالشيخ بكر أبو زيد أو شيء من ذلك. فهذه كانت مصادره الثلاثة في كتابه، لكنه الحقيقة فصل في الكتاب تفصيلا رائع جدا. يعني بعد ما تكلم عن حياة الشيخ العلامة بكر أبو زيد في ترجمته الموعظة المعروفة، جعل أول الفصل أو المبحث الأول كله في هذا. الفصل الثاني جعله كله في العلامات العريضة، الخطوط العريضة لمنهجية الشيخ وطريقته، وجعل تحتها 20 مبحثا. 20 مبحث هي عبارة عن القضايا اللي كان يهتم بها الشيخ، مثلا اهتمامه باللغة العربية، اهتمامه بمحاربة الأفكار الوافدة، تصديه لأشياء معينة في الداخل، وأشياء تحريره لكذا، حرصه على العلم، صيانته له، أشياء قضايا معينة. وكان يوعب الكلام فيها، وفيها من النقول والأقوال ما ليس في الكتب الأخرى. الكتاب مطبوع في مجلد، وهو الأصل عبارة عن رسالة علمية عنوانها جهود الشيخ بكر أبو زيد في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها، كهذا الأصل. لكن لما نصحوا بعض المشايخ أن يفرد الترجمة على جنب دون الدراسة الباقية، للباقي الدراسة يعني شيء آخر، قال فأفردتها وزدت أشياء سجدت عندي في الباب وأضافها في الكتاب وأخرجها في مجلد كما ترى، وسماه سيرة الشيخ بكر أبو زيد وأخباره. طبعا الشيخ بكر أبو زيد ولد عام 1365 الهجرة وتوفي عام 1429 الهجرة رحمة الله عليه. والكتاب قدم له مجموعة من أهل العلم من أصحاب الفضيلة المشايخ الدكاترة الشيخ سليمان بن عبد الله العمير، والشيخ حبيبنا الدكتور أحمد بن علي القرني، وكذلك الشيخ جديع محمد الجديع، والشيخ سليمان العمير وجديع كانت لهم صحبة وعلاقة بالشيخ بكر أبو زيد أيضا، لكن أثنوا على الكتاب هنا عاطر. المقصود الكتاب فيه ما ليس في كتب الأخرى، والحقيقة يستحق الإشادة. قلت لك الآن من أراد تفاصيل حياة الشيخ، هذا الكتاب من أوعب الكتب عندنا حتى اليوم في تفصيل حياة الشيخ. الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله يا حسان من أوسع ما كتب عندنا في أحكام المقبرة. الآن دعك من أحكام الجنائز، لا، لأنه أحيانا يذكر أحكام الجنائز وتأتي المقابر في باب أو مبحث أو شيء من ذلك. لا، جمع ما يتعلق بالمقبرة لوحدها دون كلام عن بقية أحكام الجنائز، يعني ما لها علاقة بأحكام الجنائز السابقة ولا ما بعدها، يعني ما لها أي علاقة، فقط بالمقبرة. طبعا الكتاب سبق طبعة أولى وانتشر وطبعت منه عشرات الآلاف من النسخ والله الحمد، وحتى أنه سار من كثرة التداول الناس إليه. يعني هو يقول في المقدمة هذه الطبعة الثانية، يقول سمي بكتاب الذهب، يعني في بعض الدول يقول للحاجة إليه. وهو وفقه الله صار صياغة جميلة جدا بعد في عن التحريرات العلمية اللي يحتاج إليها للتطويل في المسائل العلمية البحثية، الطريقة البحثية غير الطريقة التأسيسية للكلام عن الأحكام الشرعية. وهو قد حرص على كلام العلماء المتقدمين والمعاصرين، ونقل أحكام المقبرة مما شاهده وعينه ورآه ويحتاجه الناس، وأفرد المسائل. طبعا الطبعة الأولى كانت قرابة 300 مسألة، الطبعة الثانية فيها قرابة 200 مسألة تقريبا الطبعة الثانية، وزاد من الأحاديث والأحاديث وأماطن الاستدلال والفوائد التي كان يحتاج لها والتوثيقات وشيء من ذلك. والكتاب بعنوان التذكرة في أحكام المقبرة العقدية والفقهية، أحكام المقبرة العقدية والفقهية كلها. وهو كان يرتب مسألة 1 2 3، طبعا جعلها على فصول، وكل فصل تحته عنوان، عناوين هي تحت المسائل. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري وفقه الله، وقدم له عالمان من علماء أهل السنة. الأول وهو شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، وأثنى ثناء عاطل، قال قرئ عليه من أوله إلى آخره وأثنى على الكتاب. والثاني الشيخ العلامة الشيخ عبد الله الغنيمان، وكلاهما معروفان يعني، وأثنى على الكتاب. طبعا الكتاب لاحظ معي يذكر المسائل بهذه الطريقة، هذه ها مثلا هذه المسألة رقم 238 كذا كذا العنوان المسألة، ثم يذكر الكلام فيها محررا جاهزا مع الاستدلال مع نقولات أهل العلم يحتاج إليها. والنوازل فيه كثيرة جدا يا حسان، طبعا هنا التوثيقات كما ترى، أنا التوثيقات والإحالات ما أحتاج إليه. وعقد فصلا خاصا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من أحكام عقدية وفقهية. والباب الأخير والفصل الأخير جعله في مقابر الكفار وما يتعلق به من أحكام، وتحتها عدد من المسائل. وفقه الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى. هذا سلمك الله عبارة عن دراسة موضوعية لموضوع من الموضوعات المهمة، وهو الإخلاص. سماه صاحبه الإخلاص في القرآن الكريم دراسة موضوعية. طبعا الدراسات الموضوعية معروفة، عرضنا عدد منها من هذه المشاريع العلمية، وهذا رسالة علمية أصلا. طبعا جاء الى لفظ الى موارد القران لفظ الاخلاص الى الموارد القرانيه لفظ الاخلاص وما يتبعها مثل ابتغاء وجه الله في سبيل الله وجه من ذلك وتكلم عنها، ثم بدا يتكلم عن اهميه الاخلاص، يعني اهميه الاخلاص في القران كيف جعله مهم، اساليب القران في الدعوه الى الاخلاص، تحذير القران مما ينافي الاخلاص، وقس على هذا وجعله في عدد من الفصول كله بهذه الطريقة. كل الكلام الآن من طريقة القرآن في العناية بهذا الموضوع وهو جدا مهم، جعل آخره وهو باب مهم أثر الإخلاص في القرآن سواء على الفرد والمجتمع أو في الآخرة مما ذكر في القرآن. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حمد بن محمد إبراهيم الوهيبي وفقه الله من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع.
جميل.
هذا سلمك الله كتاب من كتب الرد على أحد الطرق الغالية في التصوف وهي الطريقة التجانية المشهورة المعروفة. طبعا هو كتاب رد على عبارة عن 7-8 مسائل سئل عنها العلامة محمد الزمزمي. محمد الزمزمي هو أخ لأحمد ابن أحمد وعبد الله أبناء محمد الصديق الغماري. طبعا هو كان على التصوف وصاحب الطريقة مثلهم، ثم هداه الله للسنة فنابذ طائفته والطرق ونابذ حتى إخوانه وصارت بينهم ردود وأشياء كثيرة جدا وصار ينافع على السنة، وصار قال لا أحل أحدا سبني لطريقة ولا غيره، وألف عدد من ألفت في ذلك. مما ألف مما جاءه أنه أرسل إليه 8 مسائل سئل بها عن الطريقة التجانية بعد ما اطلعوا على كتاب التجان وغيره، فأجاب بهذا الكتاب الذي سماه إعلام المسلمين بما في كلام التجاني من الكذب الظاهر والكفر المبين، كذا سمى الرسالة أجاب بها على المسائل 8 كلها. طبعا هذا الكتاب يعتبر من نوادر الكتب التي ردت على التجانية وهو يطبع لأول مرة عندنا، هو طبع قديمة لكنها طبع الآن فيها تحقيق رائع قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صادق ابن سليم ابن صادق، وهو عالم معروف صاحب كتابات وقلم سيال خاص له جهود وجهود مباركة باردة في التصدي للتصوف وغيرها خاصة التصوف الغالي يعني، وله عدد من الكتب في هذا الباب وفقه الله. طبعا قام إلى هذه الرسالة وخدم خدمة علمية يعني التحشية والتعليقات وما يحتاج واستدراجات تعقب في بعض المواطن يرى أنه جانب فيها الصواب، لا هذا باب آخر يعني هو كتاب آخر في الحقيقة، لكنه أضاف في المقدمة مقطوعتين أو مقتطفين، الأول كان ومع الكتاب، طبعا الكتاب اللي هو إعلام المسلمين من تأليف الشيخ محمد الزمزمي ابن محمد الصديق الغماري مشهور محمد الزمزمي، لكن جعل في المقدمة معه مقتطفات من نقد أحمد أخوه وعبد الله أخوه الثاني ابني محمد الصديق الغماري للطريقة التجانية، فلهم نقد على الطريقة هذا وهذا، وهو قد علق على هذا وهذا بتعليقات موعبة تزيد الكلام توضيحا واستدراكا وتبيينا وفقه الله. أخونا الشيخ الدكتور صادق بن سليم صادق هو اللي قام على الكتاب، والكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الممتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا